قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم
هم زينة الدنيا وأقمار السماء وكواكب ورثت علوم الأنبياء للناس نبراس ونبع وارتواء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة، ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديثنا الليلة عن الهمة العالية والإرادة القوية. تصور همة عالية وإرادة قوية يأتلفان، ما يمكن أن تنتج. حديثنا الليلة عن إمام من ذرية الصديق أبي بكر، له هذا النسب ومع ذلك كان معوله بعد الاستعانة بالله على همة عالية وإرادة صلبة ورؤية واضحة. هذا الإمام أقف أنا في حياته على عجائب. أولها إني أتأمل، وكثيرا ما رددت هذا المعنى، في رعاية الله لمن يصطفيهم ويختارهم. ما عندك عندما تتأمل نشأتهم تلقاهم عرضة للضياع، عرضة للغرق في زحمة الحياة. فمثل هذا الإمام نتحدث عنه الليلة، توفي أبوه عمره 3 سنوات وتركته أمه، يمكنها تزوجت أو راحت، فكفلته عمته وخلف له أبوه ثروة، وكان يعيش في بغداد، وبغداد كانت مدينة مفتوحة صاخبة فيها جميع أنواع الله لمن أراد الله وجميع أنواع الجد لمن أراد الجد. تذكرني بالكلام عن القاهرة، هي داخل مصر منك ألوف، بغداد كانت هكذا. فكان هذا الطفل لو نشأ كما ينشأ الأطفال غيره لكان مؤهل للضياع في زحمة بغداد، ولا جلسنا الآن بعد هذه العقود الطويلة والقرون المتتابعة نتكلم الآن في سيرته. ولكن ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويصطفي للعلم الرباني أناس. هذا الإمام هو الإمام عبد الرحمن بن الجوزي الذي توفي أبوه وهو في 3 فكفلته عمته، وقذف الله في قلبه همة عالية حتى كان هو يتحدث عن نفسه ويقول: لم يؤت أحد شيئا أفضل من همة عالية، ومن أوتي همة عالية فقد أوتي قطعة من العذاب ستعذبه، لأن هذه الهمة العالية ما ترضى له بالانحطاط. ثم يقول: ولقد أوتيت قدرا من ذلك شق علي في حياتي غاية المشقة. هذه الهمة العالية لأنها ما ترضى له بالتسيب ولا بالدون ولا بالانحطاط ولا بتضييع الأوقات ولا بإهدار الأعمار ولا بقتل العمر بالمتع، وإنما همة عالية تتطلع دائما إلى معالي الأمور. أقف أنا وإياكم وقفات مع مسيرة هذه الهمة في سن الطفولة. يقول: كنت أذهب وأنا في 6 من عمري إلى الجامع، وكان جامع بغداد جامع المنصور له رحبة واسعة أمام الجامع. هذه الرحبة يجتمع فيها الباعة والحواة والمشعوذين والعطارين وأصحاب الشعوذة، فيه ميدان الفرجة مثلها فيما تخيلت مثل ساحة الفناء في مراكش، تجد فيها البياع والعطار وراعي المطعم والمشعوذ والطبال والزمار، فيها الساحة الواسعة. يقول الإمام بن جوزي: وكنت أنا أذهب إلى الجامع لا أذكر أنني في يوم من الأيام وقفت على حلقة من حلق هؤلاء المشعوذين أو اللاهين أو الطبالين أو الزمارين أو العطارين أو أصحاب الله اللي فيها الساحة، وإنما كنت أنفذ مثل السهم إلى الجامع فأدخل في الحلق. أنا وياك نتصور واحد في هالسن عنده 6 سنوات، إلى في هالسن الرؤية عنده واضحة والأهداف محددة، عارف وش هدفه، هدفه العلم، ولذلك ما كان أي منظر من مظاهر اللهو يجذبه. هذه الهمة العالية ظهرت عليه في الصباه. يقول: كنت في 7 من عمري، كان لداتي والأطفال اللي في سني يتجمعون في بغداد عند الجسر، الجسر اللي على نهر دجلة. الجسر اللي يقرأ تاريخ بغداد يجد أنه مكان الفرجة، لأن اللي يجلس عليه يستعرض الناس اللي رايحين واللي جايين، يمر من عنده الفلاحين ويمر من عنده الباعة والتجار والقوافل كلها عابرة على الجسر، فكان الجسر هو مكان الفرجة. يقول: فكان لداتي والأطفال اللي في سني يا أما ينغمرون في النهر يطبون يسبحون في النهر ويلهون أو يتفرجون على الجسر. يقول: فما أذكر أني لهوت معهم في شيء من لهوهم، ولا أذكر إني جلست أستعرض الناس اللي رايحين ولا جايين على جسر بغداد. طيب إيش كنت تسوي؟ قال: وإنما كنت أحمل معي دفترا أحفظ منه أو كتابا أقرأ. وكان لقوة همته هذه ينصرف عن المتع ويتحمل المشاق. يقول: ولقد رأيتني وأنا فتى أحمل كسر الخبز اليابس ودفتري وأذهب إلى نهر عيسى، نهر في يشق بغداد، أذهب خارج بغداد أجلس على النهر أغمس الخبز في النهر وآكله وأجلس أطالع في كتبي حتى أحفظ بعيدا عن الضوضاء. همة في غاية السمو وإرادة في غاية الصلابة. ولا أنا وياكم نتذكر طفولتنا، هل يمكن نمشي في الشارع ونشوف عيالا يلعبون ما نقف نلعب معهم؟ من اللي عنده هذه الإرادة يترك اللهو في سن اللهو ويترك اللعب في سن اللعب، لأن الخطة مرسومة في ذهنه. ثانيا من الأشياء التي تلفت النظر في هذا الإمام حزمه الشديد وبخله الشديد. كان بخيل غاية البخل، بس مو بدراهمه، بوقته، بوقته، لأنه يرى أن وقته هو عمره، ليضيعه وش بقاله. فكان كما يقول عنه سبطه ابن بنته، يقول: كان جدي لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة أو إلى الدرس، طيب والباقي حابس نفسه إقامة، بس ما بإقامة إجبارية، إقامة اختيارية عند الكتب، يقرأ أو يؤلف. كأني بواحد منكم يقول: طيب هو الآن ساك على نفسه في بيته، أفرض واحد نجاه في بيته إيش بيسوي؟ علمنا ابن الجوزي إيش أسوي. قال: أما أنا فأنا لا أخالط الناس، لكن إذا الله بلاني بحث جاني في البيت وإذا يمرتب عمل من عملي يصلح إذا جاء عندي أحد، فإذا جاني ضيوف بالقوة وجلسوا عندي يريدون أن يسرقوا وقتي، فإني وأنا جالس عندهم أشتغل بالعمل اللي أنا مأجله، فأبري القلم وقطع الورق وأرتب الكتب وحزم القراطيس في الوقت اللي يكون أشعر أنه بيضيع علي، ففي هذه الطريقة أستفيد من وقتي بدل ما يذهب هدر. فبالله عليكم الإنسان اللي عنده هذا الشح وهذا التدبير، والله هذا مثل تدبير البخيل الشحيح بماله، هو تدبير البخيل الشحيح بوقته وعمره، حتى وعنده أحد يحاول وقت ما يضيع عليه، فيبري الأقلام ويقطع الأوراق ويرتب الكتب. أنتج هذا الشح بالوقت والهمة العالية والإرادة القوية، أنتج ذخيرة ضخمة من المعارف كونها عن طريق القراءة. يقول وهو يصف إدمانه للقراءة، يقول: إذا رأيت كتابا لم أقرأه أخذتني نشوة وطيش وفرح غامر كأنه عثر على كنز، علشان وجد كتاب ما قد شافه. حتى إني قرأت جميع الكتب الموجودة في المدرسة النظامية. كم عددها يا إمام؟ 6000 كتاب. 6000 كتاب قرأتها؟ لا هذه 6000 اللي في المدرسة النظامية، أما غيرها فأنا قرأت غير وغير. حتى قال إنني إلى الآن قرأت 20,000 مجلد ولا أزال في الطلب. يقول هذا ويتحدث عن نفسه، 20,000 مجلد ولا زال في الطلب. أثمر له هذه المعارف إنجازات ضخمة. أولها إن الرؤية تجلت له، فأصبح عنده قدرة واضحة على التمييز في وقت كان الخلط والهرج والمرج فيه كثير. فقرأ سير العلماء وألف فيها، ألف كتاب في سيرة ومناقب سفيان الثوري، وكتاب في مناقب الحسن البصري، وكتاب في مناقب أحمد بن حنبل. فلما عرف هؤلاء الربانيين صار يقارنهم بأهل وقته، فزهد في أكثر أهل وقته، وأصبحوا أصحابه من؟ صاروا أصحابه أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، الحسن البصري، الفضيل بن عياض، وزهد في أكثر المتصوفة والعباد، لأنه يقارنهم بسفيان الثوري، يقارنهم بالحسن البصري. فما أخذته ما أخذ غيره من الانبهار ببعض المتدروشين والصوفية والعباد على جهل، حتى أنه ألف كتابة تلبيس إبليس، نقد فيه كثير من سلوكيات العباد والزهاد التي اكتشف أنها تخالف نهج السلف اللي هو عرف ومؤلف في مناقبهم. الشيء الثاني من الإنجازات الضخمة في حياته أن هذه المعارف التي قرأها واستنفر نفسه في تحصيلها أعاد صياغتها في مؤلفات، فألف كتب كثيرة جدا. اختلف العلماء في تحديد كتبه كم عددها، أقل تقدير لكتبه إنها 250، وأكثر تقدير إنها 1000 كتاب. حتى قال: كتبت بيدي 4,000 مجلد. 1,000 كتاب أو على أقل تقدير 250 كتاب، إيش هذا الإنجاز؟ من كتبه كتاب في التفسير ضخم، هذا مفقود ما قد شفته، وكتاب في التفسير يقول فاختصرته في كتاب اسميته زاد المسير مطبوع، اللي هو المختصر مطبوع في 10 مجلدات. هذا المختصر في 10 مجلدات، المطول في كم مجلد؟ هذا واحد من كتبه، 250 أو 1,000. هذه القراءات الضخمة وافقت عقلية حية فأنجزت إنجاز آخر وهو الوعظ. فكان الإمام ابن الجوزي مشهور بمجالس الوعظ المبهرة، لدرجة إن أقل عدد يذكر من حضور مجالس الوعظ عنده 10,000، وبعضهم يقول كان يحضر مجلسه 100,000، وإن كان هذا العدد فيه مبالغة ليس برغبة الحضور، لكن كيف يصل الصوت؟ وكان إذا أعلن درسه أو مجلس وعظه اليوم مثلا، الناس يأتون من أمس، يأتون قبل بيوم يحجزون الأماكن. فأقل عدد كان 10,000، فإذا تكلم أبهر. فلا تسأل على البكاء والضجيج وإعلان التوبة، حتى قال: لقد تاب على يدي في مجالسي 100,000، وأسلم على يدي 100,000. يعني النصارى واليهود يحضرون مجالس الوعظ مبهرة فتخطف قلوبهم، فأسلم على يديها 100,000، وأعلن التوبة على يديها 100,000. وكان الخليفة يحضر مجالسه، ولذلك مرة جلس والخليفة بينه وبين الستر، فقال وهو يعظ: يا أمير المؤمنين، إني إن صدقتك خفت منك، وإن سكت عنك خفت عليك، ووالله لأقدمن خوفي عليك على خوفي منك. ثم وعظ فبكى الخليفة حتى كان الخليفة في الليل يدور ويقول استشهد ببيت أنشدها ابن الجوزي في موعظته: وترعى في قصورك عيون غيرك. يعني بقي طول الليل يتذكر موعظة ابن الجوزي. الشيء العجيب الذي أشعر أنه لابد أختم به هذه الجلسة، إن الإمام ابن الجوزي كبر ومد الله في عمره وجاوز 80 وشاخ، لكن همته لم تشخ. فقد ابتلي في آخر عمره بالسجن، لأنه من ذرية أبي بكر ومن أهل السنة، وكانت الحكومة حكومة شيعية، فستسلط عليه الوالي الشيعي في بغداد ونفاه إلى واسط، وسجن في واسط ما يمكن أن نعبر عنها الإقامة الجبرية 5 سنوات، وهو شيخ هرم محكوك عليه في بيت. الشيء العجيب أنه لم يرجع من واسط حتى حفظ القراءات 10 بالرواية. متى؟ وعمره قد جاوز 80. فيعلق الإمام الذهبي يقول: فيا لله، هذه الهمة العالية ما شاخت ما هرمت، واحد عمره 80 سنة يدرس القراءات وهو مسجون في واسط، فرجع من واسط وهو قد حفظ القراءات 10. وكان في سجنه في واسط يختم القرآن، حتى أحيانا يختم القرآن في كل يوم مرة، مسجون ما عندي شغل. يقول: إلا أني لا أقرأ في سورة يوسف، لأنه قد ثكل بابنه يوسف، وكان ابنه يوسف شابا ألمعيا لوذعيا عالما موقرا لأبيه بارا بأبيه، ثم أكرمه الله فمات في حياة أبيه ابتلاء لأبيه ومضاعفة في أجره، فكان من ثكله يختم الختمة كاملة لكن ما يتحمل يقرأ سورة يوسف حتى لا يقرأ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أودعكم وأنا أذكركم بأن ابن الجوزي ألف رسالة صغيرة موجودة في أكثر مواقع الأنترنت، اسمها لفتة الكبد في نصيحة الولد. وصية مني لكم، دوروها وقروها، فيها مقاطع أردت أني أقرأها عليكم لكن ضاق الوقت، فقرأوها. فأي واحد يقرأها، وأنا هذا شعوري أول ما قريتها وأنا طالب في المرحلة الثانوية، شعرت كأن ابن الجوزي قدامي يتكلم معي وكأنه هو أبوي وأنا ولده. فيا كل شاب اقرأ لفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام ابن الجوزي، فإذا قرأتها فادع لهذا الإمام عليه مغفرة الله ورحمة الله، وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
هم زينة الدنيا.